بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لنا أن نقدم لكم هذا الإصدار وهو بعنوان
مشاهد الفرحة في الدنيا والآخرة
لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المادة. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهد الفرحة في الدنيا والآخرة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن المؤمن ينتقل من فرحة إلى فرحة، فهو يتعايش بقلبه وجوارحه مع طاعة الله عز وجل قلبا وقالبا، فلا تكاد تمر لحظة من حياة المؤمن إلا وهو في طاعة لله، فهو يهنأ ليلا ونهارا بفضل الله عز وجل وبرحمته أن من عليه بنعمة الهداية وحرم منها أناسا كثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن للإيمان ذوقا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. ولذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: إنها جنة الإيمان. وقال إبراهيم بن أدهم: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. إنها فرحة المؤمن، إنها فرحة بعد فرحة، يتعايش من خلالها المؤمن مع طاعة الله عز وجل، فيثمر الله عز وجل له الفرحة في الدنيا والآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يفرح قلوبنا بطاعته في الدنيا وبجنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتعالوا بنا لنقف مع تلك الآية المباركة. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وفضل الله الإسلام والإيمان، ورحمته العلم والقرآن. وإذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما، وتدبر معي إلى تلك المنقبة العظيمة، جاء يوما إلى أبي بن كعب هذا الصحابي الجليل سيد القراء، فقال له: يا أبي، إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي: وسماني الله لك؟ قال: أجل، سماك الله لي. فبكى أبي بن كعب. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن أبي قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وقد ذكرت هناك، أي من فوق 7 سماوات؟ قال أجل، ذكرت هناك. فبكى أبي، فقال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم: يا أبي، وهل فرحت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ قال: وما الذي يجعلني لا أفرح؟ وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تدبر معي قول أبي بن كعب: وقد ذكرت هناك، أي من فوق 7 سماوات. قال: أجل، ذكرت هناك. وما أدراك ما هناك؟ من فوق 7 سماوات. إن العبد الذي يتعايش بقلبه وجوارحه مع حطام الدنيا الزائل يتمنى أن لو أكرمه الله عز وجل بشهرة بين البشر حتى يشار إليه بالبنان، ولكن العبد المؤمن يشعر أن الشهرة الدنيوية لا نصيب لها ولا محل لها في قلبه، إنما يريد أن يشتهر بين أهل السماوات 7. فهو يتمنى أن يعرفه كل ملك من ملائكة الرحمن جل وعلا، ومن قبل ذلك يريد أن يعرفه الرحمن جل وعلا بطاعته وقربه من الله عز وجل. ولذا صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تدبر معي إلى هذا الحديث، قال: إنه لا يدخل البيت المعمور. وما هو البيت المعمور؟ إنه الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لأهل السماء 7 فقط. كعبة أهل السماء 7 تسمى البيت المعمور. وقال بعض أهل العلم: وإن لكل أهل السماء بيتا معمورا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة، منذ أن خلق الله عز وجل الملائكة، وذلك قبل خلق آدم بأعوام مديدة وسنوات عديدة. في كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. النهاردة 70,000، بكرة 70,000 غيرهم، بعد 70,000 غيرهم، وهكذا إلى قيام الساعة. لك أن تتخيل عدد ملائكة السماء 7 فقط، ثم لك أن تتخيل عدد ملائكة السماوات 7. كل هؤلاء يعرفونك إذا أحبك الله عز وجل. وهل من الممكن أن تذكر هناك وأن يحبك الرحمن وملائكته؟ أجل، تدبر معي إلى الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما يزال، هذا حديث قدسي، أن الله عز وجل قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه بالتوكيدين، ولئن استعاذني لأعيذنه. وتمام المحبة وكمال الموافقة: وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، لماذا؟ يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا الله، الله عز وجل يكره مساءتك. فإذا أحبك الله عز وجل وكفى بها من قبض، لم يكتف الله عز وجل بمحبته لك فحسب، بل إن الله يخبر كل ملك بأنه يحبه، كما في الحديث الذي رواه مسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، فيقول: لبيك يا رب. فيقول: إني أحب فلانا، ويسميك باسمك فأحبك، فيحبك جبريل. وما أدراك ما جبريل؟ خلق عظيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية، وله 6 جناح، قلب قرى قوم لوط بأكملها بجناح واحد. لك أن تتخيل هذا، رفع قرى قوم لوط إلى السماء الدنيا، حتى قال بعض المفسرين وعبد الرحيم بن كثير رحمه الله: حتى سمع الملائكة صوت نباح كلابهم، ثم جاء الأمر من الله عز وجل: فجعلنا عاليها سافلها. فنزلوا فعملوا التجويف الذي ملئ بعد ذلك بالماء، وهو البحر الميت الذي في الأردن، فمن سقى من هذا الماء أي زرع مات الزرع من أثر هذا الماء، وإذا نظرت في هذا الماء لم تجد فيه كائنا حيا. كل ذلك بشؤون المعصية. جبريل عليه السلام يحبه، ولا يكتفي بذلك أبدا، بل ينادي في ملائكة السماوات 7: يا ملائكة الرحمن، إن الله يحب فلانا فأحبه. فتحبك الملائكة ويوضع لك القبر في الأرض. يا الله، فرحة بعد فرحة، ما أجملها من فرحة يتعايش معها المؤمن ويستشعر تلك الفرحة مع كل لحظة يعيش فيها في طاعة الله عز وجل. ولذلك فكل لحظة تمر عليك وأنت في طاعة فأنت في عيد. دخل الناس على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه يهنئونه بعيد الفطر المبارك. فلما دخل عليه الرجال وانصرفوا دخل الصبية الصغار وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز. فلما دخل كان يلبس ثيابا رصفة مرقعة قديمة. فتعجب أمير المؤمنين الذي يحكم 26 دولة وابنه يلبس ثيابا مرقعة فبكى. فتقدم هذا الابن المبارك وقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك؟ قال لا شيء يا بني سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرصفة المرقعة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فقال له هذا الابن المبارك قال له قولة لا يعلم قدرها إلا الأصفياء، قال يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله إنما العيد لمن أطاع الله. فكل يوم يمر عليك وأنت في طاعة فأنت في عيد. لماذا؟ لأنك لو مت على تلك الطاعة تزفك ملائكة الرحمن جل وعلا هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فتعالوا لنتعايش بقلوبنا وأرواحنا مع كل فرحة يعيشها المؤمن منذ لحظة السكرات وإلى أن يدخل جنة رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فأول فرحة دخول ملائكة الرحمن على العبد عند الموت، والحديث بطوله رواه الإمام أحمد بسند صحيح، ولكني أقسم الحديث إلى فقرات حتى نستخرج كل فرحة. أول فرحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة تأتيه ملائكة بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، ويأتيه ملك الموت فينادي عليه يا أيتها النفس الطيبة أو يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى فضل من الله ورضوان، وفي رواية اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم فتخرج روحه فتسيل كما تسيل القطرة من في الزقاء، أي تخرج بنعومة شديدة. لك أن تدخل هذا المشهد الذي يتحدث فيه مصير العبد إما إلى جنة وإما إلى نار، يا ترى بأي شيء سينادي عليه ملك الموت؟ فإن ملك الموت تصدقه ملائكة لتجهز له الروح عند الحلقوم، ثم يأتي ملك الموت ويجلس عند رأسه وينادي إما أن يقول له يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وإما أن ينادي أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى غضب من الله ونيران. تخيل هذا المشهد، مصير العبد يتحدث من أول تلك اللحظة، المؤمن ينادي عليه ملك الموت بعد أن تسبقه الملائكة بكفن من الجنة وحنوط من الجنة، وينادي عليه يا أيتها النفس الطيبة أو يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله، وليس ذلك فحسب بل ورضوان ورب راض عنك غير غضبان. فتخرج تسيل تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء بنعومة شديدة، هذا عكس الكافر، فإن روحه تتشعب في عروقه. فإذا ما أراد ملك الموت أن يخرج الروح جذب كل عرق فقطع كل عروق جسده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفرحة الثانية تصعد بهذه الروح ملائكة الرحمن جل وعلا، فلا تمر على سماء إلا وتفتح له أبواب السماء، أما الكافر لا تفتح له أبواب السماء كما أخبر جل وعلا فقال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لو دخل الجمل من خرم الإبرة لا دخل الكافر جنة الرحمن حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيشيعه من كل سماء مقربوها ألم أقل لك إنك إذا أطعت الله فإن كل ملك من ملائكة السماء السبع كلهم يعرفونك بل ويحبونك تبعا لمحبة الرحمن لك جل وعلا أجل، فيسيعه من كل سماء مقربوها، وتخرج من هذا الجسد الطيب المبارك أو من تلك الروح المباركة كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض إلى أن يصل إلى السماء السابعة. روح من هذا؟ روح فلان ابن فلان. السماء الثانية، روح من هذا؟ روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا حتى يصل إلى السماء السابعة. فالفرحة الثالثة أن الله عز وجل يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. يا لها من فرحة! الذي أمر بذلك هو الملك جل وعلا، اكتبوا كتاب عبدي، ويا لها من منقبة أن يقول عبدي، لأن نعمة العبودية أعظم نعمة على وجه الأرض. تخيل أن 200 مليون إنسان على وجه الأرض الآن في الهند يعبدون البقر من دون الله عز وجل، وأنت قد أنعم الله عز وجل لك بنعمة العبودية، أنعم الله عليك بنعمة العبودية. ولذا امتن الله عز وجل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة العبودية في أشرف ثلاث مقامات. ففي مقام تنزل القرآن قال جل وعلا الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب، وفي مقام تبليغ الدعوة قال جل وعلا وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وفي مقام الإسراء والمعراج قال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فنعمة عظيمة أن تكون عبدا لله عز وجل. ولذا قال أحد السلف إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، أقامك الآن في بيتي، أقامك في بيتي وفي طاعة له جل وعلا، وأقام غيرك في معصيته سبحانه وتعالى، فهذا قدركم ومكانكم عند الله عز وجل. فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. اكتبوا كتاب عبدي في يدي. الفرحة الرابعة ترجع روحه إلى جسده مرة أخرى عند دفنه أو بعد دفنه، فيقوم العبد أو يسجد فيأتيه ملكان فيسألان، وكلكم يعلم هذا، فيسألان من ربك؟ فيقول ربي الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من ربك؟ هو عاش على طاعة الله، ما عرف له ربا غير الله، ما عرف ربا غير الله، فيقول ربي الله. ما دينه؟ ما عاش إلا من أجل الإسلام، فيقول دين الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو عاش متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعرف قدوة غير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فينادي مناد من قبل الله أن صدق عبدي. هذه الفرحة الثالثة، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. وهكذا فرحة بعد فرحة تملأ قلب العبد المؤمن وتملأ روحه وجسده وكيانه. هكذا ثم بعد ذلك انتقل إلى فرحة بعدها، يأتيه رجل طيب الوجه، طيب الريح، طيب المنظر، طيب الثياب، فيقول له من أنت؟ فوجهك هو الوجه الذي يأتي بكل خير، أجل وجه يستبشر به، فيقول أنا عملك الصالح، فيجلس يؤانسه إلى قيام الساعة. يا الله يا الله، كل هذه الفرحات أجل، يأتيه هذا العمل الصالح فيؤنسه في هذا القبر، بل إن الله عز وجل يوسع له في قبره وينور له في قبره ويفتح له هذا الباب إلى جنة الرحمن جل وعلا، فيأتيه من روحها ومن طيبها نعيم وأي نعيم، حتى إنه لا يصرخ ويقول رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يعلم أن ما له عند الله عز وجل أعظم من النعيم الذي هو فيه في القبر، فيتمنى قيام الساعة في تلك اللحظة. أما الكافر والمنافق فلا يتمنى قيام الساعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا العبد الكافر يعذب في قبره عذابا لا يمكن أن يتصوره عقل بشر، وعلى الرغم من ذلك يقول رب لا تقم الساعة. لماذا؟ بأنت الآن في عذاب. نعم، هو يعلم أن هذا العذاب لا يعد شيئا بالنسبة لما ينتظره من العذاب في جهنم والعياذ بالله. ولذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. فلقي رجل يهودي الحافظ ابن حجر فقال له، وكان الحافظ ابن حجر قاضيا في مصر وكان غنيا جميلا صاحب أبهة وجمال وثراء، فلقيه رجل يهودي فقال له: سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فبما تفسر قول نبيكم وأنت في أبهة وجمال وثراء وأنا مع ما أنا فيه من الضنك والفقر والشدة والبلاء، فبما تفسر قول نبيكم؟ فقال ابن حجر رحمه الله: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من البهاء والأبهة والجمال والمال لو مت على توحيد لله جل وعلا فكل نعيم أنا فيه الآن يعتبر سجنا بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرحمن. وأنت مع ما أنت فيه من الفقر والشدة والبلاء والضنك تعتبر في جنة، لو مت على الكفر تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في جهنم والعياذ بالله. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي فرحة بعد فرحة. لك أن تتخيل هذا الرجل الذي ينام في قبره يقال له: نم في قبرك كنوم العروس. لك أن تتخيل عروسا في ليلة زفاف، ماذا يكون فيه من السعادة والهناء وماذا يكون فيه من السرور والغبطة. هذا الرجل ينام في قبره كنوم العروس، فإذا ما قامت القيامة وحشر الناس يوم القيامة كما صح في الحديث الذي رواه مسلم، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مكتونين، والشمس تسقط فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، كل ذلك حتى يفيض العرق من الناس على قصر ذنوبهم، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حفيه ومنهم من يلجمه العرق الجامد. في هذا الوقت يحشر المؤمن في مكان لا يخطر على قلب بشر، يحشر في ظل عرش الرحمن. يا الله، اللهم اجعلنا منكم يا رب. يحشر في ظل عرش الرحمن كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة يكونون في ظل عرش الرحمن، وهم مش سبعة أشخاص، لا، سبع أنواع من أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يكونون في ظل عرش الرحمن. يأكلون أي شيء يأكلون؟ يأكلون وجبة ما أعدها لهم نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما الذي أعدها هو الملك جل وعلا، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول وجبة يأكلها أهل الجنة قال: زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. فيأكلون من زيادة كبد الحوت، فإذا ما أرادوا أن يشربوا ذهبوا إلى حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ورد فيه حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من السل، وطعمه أحلى من العسل، كيزانه كنجوم السماء، وفي رواية بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فيشربون من حوض النبي ويجلسون في ظل عرش الرحمن كم يمكثون من الوقت. صح في الحديث الذي رواه الحاكم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. وده آخر حديث تجده في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه. يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. أما الصنف الآخر يقفون في أرض المحشر تحت الشمس، لا طعام ولا شراب ولا ظل، يبحثون عن الظل، أين الظل يا ربنا؟ فتقول لهم الملائكة: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فإذا من انطلقوا فإذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقرص. تخيل كم يمكثون من الوقت؟ 50,000 سنة. وأنت أيها العبد المؤمن تمكث كما بين صلاتي الظهر إلى العصر وفي ظل عرش الملك، ولذا دلنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه، دلنا على أننا إذا سألنا الله عز وجل الجنة أن نسأله درجة معينة في الجنة، ألا وهي الفردوس، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا سألتم الله عز وجل فاسألوه الفردوس الأعلى. لماذا؟ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وأهم حاجة وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. فاختار الجار قبل الدار، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فرحة عظيمة. فإذا ما بدأ الحساب لك أن تتخيل هذا، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو، فإن الله عز وجل يقرب عبده المؤمن، هو ما يسمى بحديث النجوى، يقرب عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره. يا لها من نعمة، اللهم استرنا في الدنيا الآخرة. تخيل أن الله عز وجل لا يريد لك فضيحة لا في الدنيا ولا في الآخرة، ثم يضع عليك كنفه ويستره ويسألك جل وعلا. ويا له الموقف، أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري عن أمنا عائشة أنه قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب حتى لو كنت من أهل الجنة، مجرد أن الله عز وجل يعذب عليك ذنوبك هذا عذاب. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح: من نوقش المحاسبة هلك، عذاب وهلك مجرد الحساب. فتخيل بقى هذا العبد يدنيه الله عز وجل ويضع عليه كنفه ويستره ويقول: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا رب. والعبد متأثر رأسه: وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا رب. حتى إذا ما أيقن العبد أنه قد هلك قال له جل وعلا: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. يا الله يا رب اجعلنا منهم يا رب. تخيل هذا العبد في تلك اللحظة، من الذي قال له أن يدخل الجنة؟ الله مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. فيخرج العبد وتسير وراءه الملائكة فتنادي الملائكة: سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والعبد يصرخ وفي كتابه والكتاب بيمينه، وهو يقول لأقرانه من المؤمنين: ها أم اقرأوا كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، أي سيقن. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. تقول له الملائكة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسكتم في الأيام الخالية. يا الله. أما العبد العاصي والعبد الكافر والمنافق فإن الله عز وجل يبنيه ويضع عليه ستره ويقول له: قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا، والحديث رواه مسلم، فيقول: لا يا رب ما فعلت، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا، فيقول: لا يا رب. ثم ينادي هذا العبد على ربه بكل وقاحة وسوء أدب ويقول: يا رب ألم تجر نفسك من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز على نفسي شاهدا إلا مني. فيقول له جل وعلا: لك ما شئت. فيختم على فيه أي على فمه ويخلى بين أعضائه وبين الكلام، فتقول يده: أنا فعلت الحرام، وتقول عينه: وأنا نظرت إلى الحرام، وتقول أذنه: وأنا استمعت إلى الحرام، ويقول فرجه: وأنا فعلت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على أعضائه ويقول: صحبا لكن وبعدا فعنكن كنت مناضل. ثم يأمره الحق جل وعلا فيأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وتمشي وراءه الملائكة: شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وهو يصرخ ويقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فيأتي الأمر من الملك: خذوه فغلوه. قال ابن عباس: فيبتدره 70,000 ملك يقطعونه قطعا فيقول: يا ملائكة الرحمن ألا ترحموني؟ فيقولون: كيف نرحمك ولم يرحمك أرحم الراحمين. فيلقونه في النار عياذا بالله، أجارنا الله وإياكم منها. تخيل هذه المشاهد. ثم بعد ذلك إذا ما بدأ الحساب بالفعل فإن هناك صنف كريم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عمل، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج، فرأيت النبي ومعه الرهيط أو الرهط، والرهط أو الرهيط من 3 إلى 9، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ عرض لي ثواب عظيم عدد كبير جدا، فظننت أنه أمتي، فقيل هذا موسى وأمته، ثم قيل انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. يا الله. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فاستجبت ربي. ويا لها من رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، طلب المزيد لأمتي، فاستجبت ربي فزادني مع كل 70,000 و3 حسيات من حسيات ربي. وفي رواية أحمد أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000. يعني 70,000 في 70,000، كل هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل الأعظم من ذلك: و3 حسيات من حسيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فتعالوا لنتعايش في عجالة سريعة مع باقي الفرحات، كل فرحة تكفي لأن تجعل المؤمن يجتهد في طاعة الله عز وجل. أيها الأخ الحبيب وأيها الوالد الكريم، لا تجعل لحظة من عمرك تمر في غير طاعة الله عز وجل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن كل هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهزوا للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الحسن رضي الله عنه وأرضاه: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فأبقها في نحرك. عليك أيها الأخ الكريم أن تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. تخيل الفرحة التي تليها والناس قد أمر الله عز وجل بهم فصعدوا على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف كما جاء ذلك في حديث ضعيف، فيصعدون على الصراط. من الذين يصعدون؟ المؤمنون والمنافقون. أما الكفار فلا يصعدون على الصراط أبدا، وهذا بإجماع بين أهل العلم أن الله عز وجل بمجرد أن ينصب الصراط على متن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، فإن الكفار يلقون في نار جهنم مباشرة، أما المؤمنون والمنافقون فيصعدون، وتقسم الأنوار بين المؤمنين وبين المنافقين ليس على حد سواء، فإذا ما صعدوا على الصراط كان نور المنافق على قدر إبهامه، يضيء مرة وينطفئ مرة، أما المؤمن فالضوء والنور الذي أعطاه الله عز وجل له كالشمس في رابعة النهار. تخيل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، تناديهم الملائكة: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا أي انظروا إلينا حتى ننظر في نور وجوهكم، أو انظرونا أي انتظرونا حتى نمشي معكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم أي إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار قبل الصعود على الصراط، أو ارجعوا وراءكم أي في الدنيا، فإننا جئنا بهذا النور بفضل العمل الصالح الذي تقربنا به إلى الرب الغفور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور وهو سور الأعراف، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من ناحية المنافقين. هل ينقطع النداء؟ كلا. ينادوا لهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار وهي مولاكم وبئس المصير. أسدل الستار على المشهدين، ينادي عليكم الحق جل وعلا من فوق سبع سماوات قائلا لكم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن الأوان لتلك القلوب أن تخشع لذكر علام الغيوب؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فمن خاف على قلبه من الموت أو من المرض، فاعلم أيها الأخ الحبيب أن حياة قلبك بيد الله جل وعلا. فقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذا قال في الآية التي تليها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فلو مات قلبك فحياته بيد الله، فلا تسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مشهد الصراط. ثم يأتي بعد ذلك ثلاثة مشاهد في عجالة سريعة: أثنى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة. وقد روينا عليكم الحديث من قبل، ولكن نقول باختصار: فأدنى أهل الجنة كما في الحديث الذي رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى بن عمران عليه السلام سأل ربه عز وجل وقال: يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلا يوم القيامة؟ فقال جل وعلا: هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: كيف يا ربي وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له جل وعلا: أترضى؟ وهل الله عز وجل في حاجة إلى أن يرضي هذا العبد؟ كلا، الله غني عنا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول جل وعلا: لك ذلك ومثله 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 ومثله، إلى أن قال في الخامسة: رضيت يا رب. فيقول جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثال. يبقى خمسة في عشرة كام؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، ده أدنى أهل الجنة. فقال موسى عليه السلام: رب هذا أدناهم، فما أعلاهم؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. وفي الحديث اللي رواه مسلم عن ابن مسعود عن آخر من يدخل الجنة باختصار شديد أن هذا الرجل يمر على الصراط، فإذا ما مر من على الصراط هو يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا ما مر من على الصراط نادى وقال: تبارك الذي نجاني منك. ينظر إلى النار ويقول: تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. تخيل، هو آخر من يدخل الجنة. ثم يغرس الله عز وجل له شجرة فيسأل ربه أن يقربه منه فيقربه، وشجرة ثانية والثالثة عند باب الجنة باختصار. فإذا ما قربه الله عز وجل تحت ظل الشجرة الثالثة التي هي على باب الجنة، يسمع الرجل صوت نعيم أهل الجنة: اللهم اجعلنا من أهلها يا رب. فإذا ما سمع صوت نعيم أهل الجنة قال: يا رب أدخلني الجنة. فيقول جل وعلا: عبدي ما يسرني منك، أي ما يرضيك مني حتى انقطع سؤالك عني، أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ كل الدنيا، مع أننا في الدنيا نتشاحن ونقطع الأرحام من أجل جنيهات معدودة. تخيل هذا العبد آخر من يدخل الجنة يأخذ الدنيا كلها ومثلها معه. فيقول العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا: إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء خاص. سبحانه وتعالى،
مشهد أدنى أهل الجنة وأعلى وآخر من يدخل الجنة، فلك أن تتخيل أعلى أهل الجنة كيف تكون فرحته وكيف تكون سعادته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين الدرجتين في الجنة مسيرة 100 عام. لك أن تتخيل هذا المشهد العظيم. ويأتي آخر مشهدين ألا وهو مشهد الرضوان والنظر إلى وجه الرحيم الرحمن. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فإن الله عز وجل يطلع عليهم ويقول هل أرضيتكم يا عبادي، فيقولون وكيف لم ترضنا يا رب العالمين وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار، فيقول ألا أعطيكم أكثر من ذلك، فيقولون وما هو الذي هو أكثر من ذلك، فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا الله نعمة جليلة. وآخر مشهد وأعظم مشهد كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد من قبل الله على أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيذهبون إلى هذا الموعد وهو يوم الجمعة مثل هذا اليوم. عيدنا في الدنيا يوم الجمعة وعيدنا في الآخرة أيضا يوم الجمعة، وهو يسمى يوم المجيد الذي نطلع فيه على وجه العزيز الحميد سبحانه وتعالى. فيسألهم الله عز وجل هل رضيتم، يقولون وكيف لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. قال صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أعز ولا أكرم من النظر إلى وجه الكريم التواب. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى. فرحة بعد فرحة. هل يا أخي الحبيب من الممكن بعدما سمعت، هل من الممكن أن تفرط في طاعة الله بعد هذا؟ أبدا. إن العبد المؤمن يقف عند قول الله عز وجل وعند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك النشيد الخالد الذي ردده سلفنا الصالح من قبل سمعنا وأطعنا. فمن الآن تواعد على طاعة الله عز وجل أن نبدأ صفحة جديدة مع الله عز وجل، ولا تيأس من رحمة الله عز وجل، فإن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأختم هذا اللقاء بتلك القصة الميمونة المباركة التي توضح كيف أن العبد بكلمة واحدة وبآية واحدة من الممكن أن يتغير مجال حياته وعمره كله من المعصية إلى طاعة الله عز وجل. إنها قصة مالك بن دينار الذي كان شرطيا من شرطة بني العباس. يقول هو عن نفسه كنت شرطيا من شرطة بني العباس، ما تركت كبيرة إلا ولشت بابها ولا صرفت معصية إلا وقد وقعت فيها. قال فتزوجت امرأة طيبة مباركة وأنجبت لي ابنة مباركة بلغت من العمر 5 سنوات، فملأت علي لبي وحياتي. قال فكنت أعود من العمل فآخذ تلك البنت المباركة فألاعبها وأدعبها. وفي يوم من الأيام قال بينما أنا ألاعب تلك الفتاة الميمونة المباركة وأنا ما زلت على معصية الله، بينما أنا ألاعبها بين يدي وإذا بها تسقط ميتة بين يدي. قال فحزنت عليها حزنا شديدا وظللت في هذه الليلة أشرب الخمرة وأشرب وأشرب حتى الثمالة. قال فنمت فرأيت وكأن القيامة قد قامت وقد رفع اللواء على رأس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإذا بثعبان عظيم يريد أن يأكلني، فظللت أجري وأدوك في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي وأنا أجري وهو يجري خلفي حتى كادت أنفاسي أن تخرج وكادت روحي أن تخرج من بين أضلعي. قال فوجدت شيخا طيب السمت طيب الريع جميل المنظر، فقلت له سألتك بالله عز وجل أنقذني، قال والله لا أستطيع أن أنقذك. قال له ولكن ابحث عمن ينقذك. قال فظللت أجري في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي حتى وصلت إلى شفير جهنم، فقلت ألقي بنفسي في نار جهنم خوفا من هذا الثعبان. فسمعت صوتا ينادي علي من الخلف يقول ارجع لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. قال فرجعت أذوق وأجري في أرض المحشر مرة أخرى حتى وصلت مرة ثانية إلى هذا الشيخ الطيب المبارك فقلت له سألتك بالله أنقذني أو دلني. قال أما إنقاذك فلا أستطيع وأما أن أدلك فاذهب إلى هذا القصر فلعل لك فيه وديعة. قال فلما اقتربت من القصر وإذا بي أسمع أصوات أطفال يقولون افتح السطر والنوافذ فقد جاءكم رجل مستغيث. قال ففتحت السطر والنوافذ عن أطفال مثل فلق القمر وإذا بينهم ابنتي التي ماتت في تلك الليلة فنظرت إليها فقلت لها أنت ابنتي؟ قالت أجل يا أبتاه. ثم ألقت بنفسها في الهواء وارتمت في أحضاني وضربت على صدري وقالت أبتاه ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال فبكيت وقلت والله بل آن ما هذا الثعبان؟ قالت هذا عملك الفاسد قويته حتى أراد أن يلقيك في نار جهنم. قلت وما ذلك الرجل الطيب المبارك؟ قالت هذا عملك الصالح أضعفته حتى لم يستطع أن ينقذك. ثم ضربت مرة أخرى على صدري وقالت له أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت بل آن وماذا تفعلين أنت في هذا القصر؟ قالت أجلس أنا وأبناء المسلمين الذين احتسبونا عند موتنا حتى إذا ما قامت القيامة أخذنا بأيدي آبائنا فأدخلناهم جنة الرحمن. قال فلما استيقظت من نومي وجدت دموعي على خدي فسمعت نداء الفجر ولأول مرة في حياتي قمت وتوضأت ودخلت بيت الله عز وجل وما إن كبرت خلف الإمام حتى قرأ الإمام الفاتحة ثم قرأ بعدها ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت والله ما يعني إلا إياي والله ما يعني إلا إياي بل آن الأوان لكي أرجع إلى الله عز وجل. وأنا أضرب الآن على صدوركم وأقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن الأوان أن نخرج من المعصية وأن نعيش في كنف رحماء أن نتوب وأن نقترب من عذاب الغيور؟ أما آن الأوان أن ننفض غبار الغفلة وأن نقدم بين يدي الله عز وجل ما يبيض وجوهنا يوم القيامة وما ينفع ديننا في الدنيا والآخرة؟ أما آن الأوان؟ بل آن والله. أسأل الله جل وعلا أن يبيض وجوهنا جميعا. أخي الحبيب إني داع فأمن من قلبك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان. انصر إخواننا في الشيشان. انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم عفاة فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاسترهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر مصيرنا نحوهم.
اللهم ارفع البلاء عن أمة حبيبك، ارفع البلاء عن أمة حبيبك، ارفع البلاء عن أمة حبيبك. رحمك رحمك للموحدين، رحمك رحمك لأبناء الموحدين، رحمك رحمك لأبناء الموحدين، رحمك للأطفال اليتامى، رحمك للأطفال اليتامى، رحمك للأطفال اليتامى. ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. رد المسلمين إليكم ردا جميلا، رد المسلمين إليكم ردا جميلا، رد المسلمين إليكم ردا جميلا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا الصبر.